بسم الله الرحمن الرحيم. حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئون القرآن ما لم يكن جنبا. حديث عن من؟ حديث علي رضي الله عنه. ما سبب ضعفه؟ عبد الله بن سليم المرادي انكر علي هذا الحديث. حديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة وحجازي وروايته عن غير الشاميين ضعيف. حديث أتى أحدكم هذا ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا فإنه أنشط للعود. عند مسلم زيادة في مسلم أم في البخاري؟ زيادة عند الحاكم. نعم تفرد بها مسلم من إبراهيم الفراهيدي عن شعبة. ما حكم الوضوء بين الجماعي والأمر المذكور الحديث مصروف في حديث ابن عباس عند أبي داود إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على النساء يغتسل عند هذه وعند هذا. قال فقلت يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا. قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. ما حال هذا الحديث وعن من هو؟ عندك عن من؟ من طريق عبد الرحمن بن رافع نبي وعبد الرحمن في ضعف وفي الإسناد أيضا عمته سلمى ظهرنا رواه عن عمته عن أبي. قال رسول الله ينام أحدنا وهو جنب. قال نعم ويتوضأ إن شاء. زيادة إن شاء ضعيفة. ماذا قلت أعد كلامك؟ ارفع صوتك ما أسمع. لا ذاك من غير أن يسمع تفرد بها أبو إسحاق السبيعي انكرت على أبي إسحاق السبيعي. طيب الزيادة التي ذكرناها تفرد بها أحمد بن عبد الضبي عن سفيان معينة بل عن سائر الرواة. اليوم ندخل في حديث صفة الغسل للجنابة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. متفق عليه واللفظ مسلم. ولهما من حديث ميمونة ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله. ثم ضرب بها الأرض. زيادة الضرب بها ليس موجودا في حديث عائشة. وفي رواية فمسحها بالتراب، هذه الرواية تبين معنى ضرب بها الأرض، أي أنه نفضها مسحها بالتراب. وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرد، وهذا أيضا الزيادة ليست موجودة في حديث عائشة. وجعل ينفض الماء بيده، من أجل هذا ذكر حديث ميمونة أيضا، من أجل بعض الزيادات التي ذكرت في حديث ميمونة وليست مذكورة في حديث عائشة. ولا في المعروف عن حافظ أنه يكتفي بصحابي واحد، وكان مما ينبغي ذكره في الباب حديث عمر إنما حدنا وجنب قال نعم ويتوضا، أصح من حديث من غير أن يمس ماء. كان ذكر حديث عمر جيد في مع حديث عائشة، هو قد أشار إلى أنه معلول، لكن كان تتم للمسألة يذكر حديث عمر. يعني أحد الأخوة يقول حديث عائشة فيها أيضا علة أخرى، وهي الانقطاع بين أبي إسحاق والأسود. أبو إسحاق يتأكد، هل لعله في هذا الحديث بعينه يحتاج إلى مراجعة. لعله في هذا الحديث بعينه، ونحب من ذكر فائدة يأتي بها مع مصدرها، تكون يعني تكون الفائدة موثوقا بها. طيب، ذكر هذين الحديثين من أجل بيان صفة غسل الجنابة. وما هو الواجب في غسل الجنابة؟ تعميم الماء على جميع البدن. ذكر هذا عامة أهل العلم أن المراد أو أن المجزئ هو تعميم الماء جميع البدن، فهذا الذي يجزئ صفة الإجزاء. وصفة الكمال والأفضل أن تكون على هذه الصفة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ فيغسل يديه ثم يغسل الأذى عنه، ثم يمسح يده، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل الماء في أصوله حتى يصل إلى أصول الشعر، يخلل الماء في شعره حتى يصل إلى الأصول، ثم يفيض على رأسه ثلاث حفنات، أو يأخذ على رأسه ثلاث حفنات ثم يفيض الماء على سائر جسده. وغسل الرجلين ماذا حصل في حديث عائشة؟ أنه تكرر، ذكرت الوضوء ثم ذكرت غسل الرجلين مرة أخرى، وذكر الرجلين لم يثبت، تفرد بها معاوية، موجود في الحاشية أخوة، تفرد بها أبو معاوية عن هشام بن عروة في حديث عائشة غسل الرجلين بالأخير لا يثبت، بل المحفوظ في الصحيحين وغيرهما أنه توضأ فقط، وليس فيه ذكر أنه غسل الرجلين في آخر الغسل. قال أبو الفضل بن الشهيد رحمه الله في علل الأحاديث في صحيح مسلم، وهذا الحديث رواه جماعة من الأئمة عن هشام، منهم زائد وحماد بن زيد وجرير ووكيع وعلي بن مسهر وغيرهم، فلم يذكر أحد منهم غسل الرجلين إلا أبو معاوية هذا البدل، ولم يذكر غسل اليدين ثلاثا في ابتداء الوضوء غير وكيع، وليس زيادتهما عندنا المحفوظة بالمحفوظة، ورجح هذا أيضا ابن رجب رحمه الله. وجاءت هذه الزيادة عند أبي داود الطيالسي، وفي إسناده عطاء بن السائب اختلطا، والراوي عنه حماد بن سلمة، وقد روى عنه قبل الاختلاط وبعده لم يتميز فروايته ضعيفة والله أعلم، لأن لم يثبت ذكر غسل الرجلين في حديث عائشة في آخر الوضوء، وثبت في حديث ميمونة ثم تنحى فغسل رجليه في الصحيحين. حديث ميمونة فيه أنه غسل رجليه في الأخير. تقدم معنا أيضا مسألة الوضوء، مسألة المضمضة والاستنشاق. في كلامنا على الوضوء ذكرنا حكمها أيضا في الغسل، من يذكرنا ماذا خرجنا به؟ أنها لا تعجب. ما الدليل تذكر؟ ما هو يعني، لكن أيضا من يذكر شيئا يعني حديث ذات وضع فمضمك ضعيف. هو جاءت أدلة تدل على الاكتفاء بإفاضة الماء على سائر الجسد كما سيأتي معنا، استدلوا بها على عدم وجوب الوضوء، ويمكن أن يستدل بها أيضا على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق. يعني أدلة وردت أن إفاضة الماء على الجسد يكفي، سنقرأها الآن. فإذا كان استدل بها العلماء على أن الوضوء قبل الغسل ليس بواجب وإنما من باب الاستحباب، فأيضا يمكن أن يستدل بنفس الأدلة على أن المضمضة والاستنشاق أيضا ليست واجب، لأنه جاء في الحديث أنه يكفي أن يفيض الماء على سائر الجسد. سنقرأها الآن إن شاء الله. وهي المسألة الثانية، حكم الوضوء قبل غسل الجنابة. فما حكم الوضوء عندما نعم مستحب؟ وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم والمداومة عليه يدل على تأكده أنه يستحب ما لا يتأكد استحبابه فيه. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: الوضوء سنة في الغسل وليس بشرط ولا واجب، هذا مذهبنا وبه قال العلماء كافة، إلا ما حكي عن أبي ثور وداود أنهما شرطا، كذا حكاه أصحابنا عنهما، ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب. وسيأتي أن الحافظ ابن رجب يقول غلط أو غلط من حكى على أبي ثور وداود الوجوب، غلطه الظاهر أنه غالط عليه ما سيأتي كلامه. قال: ونقل ابن جرير الإجماع على أنه لا يجب، ودليله أن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر وضوءا، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يكفيك أن تفيضي عليك الماء، سيأتي في الباب نفسه وفي صحيح مسلم: يكفيك أن تفيضي عليك الماء فتطهري. قالت إن امرأة أشد ظفر رأسي، قال: إنما يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء عليك فتطهري. لم يذكر لا مضمضة ولا استنشاق ولا وضوء، دل على أن هذا كافي. وحديث جبير بن مطعم قال: تذاكرنا الغسل من الجنابة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فيكفيني أن أصب على رأسي ثلاثا ثم أفيض بعد ذلك على سائر جسدي، على سائر جسدي. وهذا أيضا يدل على أنه هذا مجزئ، وإن كان الطريق التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحبة بأن يبدأ بأعضاء الوضوء ثم يفيض على سائر الجسم، والظاهر أنه من باب التفضيل ماذا البدء بالأشرف أعضاء الوضوء، كما جاء في حديث ماذا في غسل الميت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية: ابدأنا بميامنها، أي في غسل ابنتي زينب، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فكان هذا من باب الاستحباب، وإلا فلو أفيض الماء على الميت كاملا أجزى ولو لم يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في قصة المزادتين، ما حديث جبير المطعم في اللفظ المذكور أخرجه أحمد بإسناد صحيح، وأصل الحديث في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم للذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في قصة المزادتين واعتذر بأنه جنب فأعطاه إناء وقال: اذهب فأفرغه عليه، أخرج البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، الحديث الصحيحين لكن هذا اللفظ عند البخاري. اذهب فأفرغ عليه. أصل الحديث معلوم في الصحيحين. قال وحديث أبي ذر: فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. سيأتي في باب التيمم حديث حسن بطريقيه، جاء عن أبي هريرة وعن أبي ذر. وكل هذه الأحاديث صحيحة معروفة وغير ذلك من الأحاديث. وأما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة والله أعلم. قال الحافظ بن رجب رحمه الله في الفتح: ومن حكى عن أبي ثور وداود أن الحدث الأكبر لا يرتفع بدون الوضوء مع الغسل فالظاهر أنه غالط عليهما. وقد حكى ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما الإجماع على خلاف ذلك. انتهى. كلام جيد، يعني الحافظ رجب يرجحنا مسألة مجمع عليها، وأن من حكى عن أبي ثور وداود هذا المذهب فقد غلط عليهم. طيب، مسألة أخرى هو الغسل عن الوضوء إذا نوى به رفع الحدثين، هل يكفي؟ رجل اغتسل من الجنابة ونوى به رفع الحدث الأكبر والأصغر في غسله ولم يتوضأ، إنما اكتفى بالغسل ناوي به رفع الحدثين الأكبر والأصغر، هل يجزي عندك عبد الملك؟ يجزي ذلك؟ ما الدليل؟ يعني إنما العمل بالنيات، ولأن الحدث الأصغر يندرج تحت الأكبر. وفي نعم، وعامة من يحدث الحدث الأكبر لا شك أنه يحدث معه حدثا أصغر، عامة من يحدث حدثا أكبر يحدث معه الحدث الأصغر، إلا النادر، النادر الذي يحصل منه عدم الحدث الأصغر. ومع ذلك الأحاديث التي فيها الأمر بالغسل أمر فقط بإفاضة الماء، والآية: وإن كنتم جنبا فطهروا، والأحاديث التي تقدم ذكرها: ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وليس في جميع الأحاديث استفصال هل حصل أيضا حدثا أصغر أم لم يحصل، مع أن عامة من يجند يحصل معه الحدث الأصغر، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الاستفصال دل على أن الحكم واحد سواء حدث معه الحدث الأصغر أم لم يحدث. تركوا الاستفصال في هذا المقام يدل على العموم، يدل على العموم على أن الحكم واحد، فإفاضة الماء تجزئ في رفع الحدثين، في رفع الحدثين، لأن عامة من يحدث الحدث الأكبر يحدث معه حدثا أصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث المتقدمة أمر بإفاضة الماء على الجسد ولم يستفصل هل أصابك أيضا حدث أصغر، ولم يأمر أيضا. أحاديث الجنابة كثيرة وليس فيها حديث بالأمر بالوضوء مع الغسل، يقول توضأ واغتسل، دل على أن الغسل كافي في ذلك والله أعلم. هذا مذهب أحمد والشافعي. يعني الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ يكون في، يعني تكون هذه الصورة كافية من حيث أن الحدث الأكبر يندرج تحت الحدث الأصغر، فتكون فيكون عام مقيد بهذه الصورة أو مخصص بهذه الصورة. ولذلك في الأغسال الأخرى كما سيأتي معنا الغسل التبريد والتنظر، وكذلك الحقاء بعض أهل العلم غسل الجمعة، هذه ما يكفي فيها، نعم يحتاج فيها إلى الوضوء، يحتاج فيها إلى الوضوء. ولذلك من اغتسل فيها يحتاج إلى أن ينوي ولا بد رفع الحدثين، أي رفع الحدث الأصغر وهو الوضوء. سيأتي معنا لا نستعجل. نرجع إلى هذه المسألة، وهو أن إذا نوى رفع الحدثين أجزى. هذا مثل أحمد الشافعي، وأن أحمد الشافعي رواية عنهما إلى عدم الإجزاء، وقال أبي ثور وداود الظاهري. الصحيح الإجزاء وهو ترجيح شيخ الإسلام والشوكاني والعثيمين رحمة الله عليهما. وأما إسحاق وبعض الحنابلة فيقولون الحدث الأصغر لا يرتفع حتى يأتي فيه بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة وغيرها. الصحيح في هذه المسألة أنه إذا اغتسل ناوي رفع الحدثين أجزى، فإذا اغتسل ناوي رفع الحدث الأكبر الجنابة ولم ينوي نفعل رفع الحدث الأصغر هل يجزوه أم ما يجزى؟ كذلك يجزى، إنما الأعمال بالنية. يعني اندرج الأصغر تحت الأكبر. اختلف فيها أهل العلم. المشهور عند الحنابلة ووجه عند الشافعية أنه لا يجزئه لقوله صلى الله عليه وسلم أن أعمال بالنيات، وهو ترجيح العلامة ابن باز رحمه الله. وذهب بعض الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية لأنه يجزئه، وهو قول سعيد بن المسيب وعزاه شيخ الإسلام لجمهور العلماء وهو الإجزاء، يقولون إن درج الأصغر تحت الأكبر. ولذلك كما تقدم معنا في الأحاديث التي بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن إفاضة الماء على الجسد يجزي، ما استفصل وقال عندك حدث أصغر، ولم يأمر أيضا بنية رفع الحدث الأصغر ضمنا، بل صارت نية الطهارة كافية. هو الآن يغتسل بنية ماذا؟ بنية التطهر، وإن كنتم جنبا فالطهر، فنيته الطهارة تشمل طهارة الحدثين الأكبر والأصغر دون أن يكون، وإن كان غافلا عن الحدث الأصغر لكن نيته الطهارة تكفيه للحدثين الأكبر والأصغر. طيب، قلنا وصح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وأي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج؟ نعم، لعله حصل سقط ابن عمر، إنما هو عن ابن عمر أفضل، وصح عن ابن عمر بن الخطاب أو عن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أضيفه هذا. وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج؟ هذا الأثر عن عبد الله، أخرجهما أخرجه صوب الكلمة إلى أخرجه أخرجه البيهقي. وصح عن عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وأي وضوء أتم من الغسل إذا أجنب الفرج؟ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وبوب البيهقي في سننه باب الدليل على دخول الوضوء في الغسل وسقوط فرض المضمضة والاستنشاق، واستدل بحديث جبير بن مطعم وقد تقدم معنا: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ثم أفيض على سائر جسدي. وبحديث جابر وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم شكوا إليه أن أرضهم باردة: إنما يكفي أحدكم أن يحفن على رأسي ثلاث حفنات. وبحديث أم سلمة في صحيح مسلم: إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حفنات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. وفي رواية: فإذا أنت قد طهرت. لم يذكر فيه الوضوء، لم يذكر فيها الوضوء، دل على أن إفاضة الماء بنية طهارة الجنب كافية عن الوضوء، كافي عن الوضوء، ولا يلزم أن ينوي ماذا؟ رفع الحدث الأصغر. قلت: هذه الأدلة ليست بصريحة، ولكن الظاهر أنها تفيد ذلك، يعني ليست صريحة لكن ظاهرها أنها تفيد هذا الأمر، لأن صاحب الحدث الأكبر أي الجنب لا يخلو من حدث أصغر، ومع ذلك فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بالوضوء، بل اكتفى بالغسل، مع أن المقام مقام تعليم وبيان، مقام تعليم وبيان، ولا وعامة من يجنب لا يخلو من الحدث الأصغر، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مع أنه مقام بيان وتعليم وفقط يأمر بالغسل وإفاضة الماء على سائر الجسد، دل على أن الوضوء ليس بشرط، ودل على أن نية الطهارة، نية طهارة الجنب وهو بالغسل، أي الطهارة بالغسل الكافية عن طهارة الوضوء من الحدث الأصغر. قال ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث بالوضوء بل اكتفى بالغسل، ومثله قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وهذا القول هو رواية عن أحمد قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وهي الصحيحة دليلا، لأن حكم الحدث الأصغر قد اندرج في الأكبر وصار جزءا منه فلم ينفرد بحكم، لا سيما وكل ما يجب غسله من الحدث وكل ما يجب غسله من الحدث الأصغر يجب غسله في الأكبر وزيادة. انتهى. أن جميع المواضع التي يجب غسلها في الوضوء في يجب غسلها أيضا في ماذا؟ في الغسل في الوضوء. نعم في الغسل. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام تيمية ثم العلامة السعدي ثم العلامة العثيمين رحمه الله الذين اختاروا والله أعلم. لأن خلاصة هذه المسألة أنه يجزي وإن لم ينوي رفع الحدث الأصغر، فنيته الطهارة من الحدث الأكبر يندرج تحتها الطهارة من الحدث الأصغر، إذا من باب أولى إذا نوى، وهي المسألة التي قبلها. فإذا نوى رفع الحدثين بالغسل أجزاء من باب أولى. وإذا كان شيخ الإسلام قد عزى هذه المسألة للجمهور فلا شك أن المسألة التي قبلها أولى بالعزو للجمهور من هذه المسألة. هو ابن القيم يرى وجوب الاستنشاق، لذلك مثلنا الاستنشاق، يعني قول ابن القيم وكل ما يجب غسله من الحد الأصغر يجب غسله في الأكبر، كأن ابن القيم يرى وجوب الاستنشاق في الحالين في الوضوء وفي الغسل. لكن تقدم معنا أن الراجح عدم وجوب الاستنشاق لا في نعم في الغسل ما يجب للأدلة المذكورة قبل، قال يكفي أحدكم أن يفيض على سائر جسده إلى آخر. مسألة الخامسة ليجزي غسل التنظف والتبريد عن الوضوء. من يجي ما هو الجواب في ذلك؟ لا يجزي لأنه ليس غسلا لرفع الحدث، ليس غسلا شرعيا يعني مأمورا به شرعا لرفع الحدث، إنما هو غسل فائدة التنظف وفائدة التبريد، وهذا الغسل لا يرفع حدثا، لا يرفع الحدث الأكبر، فرفعه لحدث الأصغر لا يرفع إلا بنية مع إتيان بأعضاء الوضوء، بمعنى أنه لا بد أن يتوضأ، يعني الخلاصة أنه لا بد أن يتوضأ، فإن لم يأتي بالأعضاء ونوى الوضوء ضمنا كان ينغمس في الماء وينوي الوضوء ويأتي بالمضمضة والاستنشاق، هل يجزو ذلك؟ يجزو، لأنه ناوي الوضوء وقد حصل له الوضوء ضمنا بانغماسه في الماء. قد يقول قائل كيف الترتيب إذا حصل انغماس فكيف يحصل الترتيب؟ نقول بنيته الوضوء، هو يريد الوضوء الشرعي فيقع فيه الترتيب بنيته لأنه ناوي الوضوء، وإن كان انغماسا في الماء أجزاره، أو يكون قد أتى بها جملة واحدة وليس عندنا ما يمنع ذلك شرعا، لو أتى بالأعضاء كلها مرة واحدة مثل الانغماس في الماء مع نية الوضوء مع الاتيان بالمضمضة والاستنشاق أجزاء. فلو أن إنسانا أراد غسل التنظف أو التبرد فبدأ ومضمض واستنشق ثم انغمس في الماء كاملا، الظاهر والله أعلم أنه يجزوه، وأما بدون ذلك بدون نية لا يجزي، بدون نية لا يجزي، فلا بد من الوضوء. كذلك غسل الجمعة الحقه الشيخ ابن باز سيأتي معنا الحقه بذلك أنه لا بد أيضا أن ينوي الوضوء، يأتي بالوضوء أو ينويه فيدخل ضمنه مع الاتيان بجميع أعضائه مع الترتيب إذا تمكن من الترتيب. بقي مسألة إذا اجتمع مع الجنابة غسل الجمعة يرجع إلى المسألة السابقة يدخل ضمنها. قال علامة العثيمين رحمه الله الاستحمام إن كان عن جنابة فإنه يكفي عن الوضوء لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإذا نوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق فإنه يرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر الاستحمام، أما إذا كان عن جنابة فإنه يكفي. قال وقال رحمه الله ما إذا كان الاستحمام لتنظف أو لتبرد فإنه لا يكفي عن الوضوء، لأن ذلك ليس من العبادة وإنما هو من الأمور العادية، وإن كان الشرع يأمر بالنظافة لكن النظافة لا على هذا الوجه، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف. وقال العلامة ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاوى: أما إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة أو للتبرد، الشيخ ابن باز يرى استحباب غسل الجمعة إلا فتقدم أن الراجح وجوبه. أما إذا كان الغسل مستحبا كغسل الجمعة أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء، بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. قال رحمه الله: وأما إن كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق على صحته. فإذا نوى رفع الكبرى فقط تقدم معنا أجزاء عن الصغرى كذلك. فهل يجب الدرك في أعضاء الغسل؟ هل يجب الدرك في الغسل؟ تقدم معنا في الوضوء، ماذا خرجنا في الوضوء عندك؟ إذا توضأ هل يجب عليه الدرك؟ الواجب تعميم الماء، تعميم البدن بالماء، والدلك ما حكمه مستحب. فإذا لم يصل الماء في ذو موضع إلا بالدلك وجب ذلك. نعم، كما تقدم معنا في الوضوء أيضا هنا في الغسل، فالدلك في ماذا في الغسل أيضا مستحب إلا أن يكون هناك موضع لا يصل بالدلك فيجب. في الشتاء لا، الظاهر إذا دلك بالدهان استخدم الدهان في يديه وقدميه فيتزلق الماء وربما ما يصيب جميع الجسم، أحتاج إلى أن يدلك ليتأكد من وصول الماء إلى جميع الجسم، فإن الماء يحصل له تزلق مع الدهان. ما الدليل على أنه لا يلزم الدلك؟ نعم، حديث الباب ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك جسده، وكذلك الأصل عدم الوجوب إلا بدليل. ذهب الجمهور إلى أن الدلك سنة وليس بواجب، ويدل على ذلك حديث الباب، فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دلك جسده، ويدل عليه أيضا حديث أم سلمة وأبي ذر وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله، وقد تقدمت أحاديثهم لحد التي فيها إفاضة الماء على جميع الجسد. ولأن الغسل في اللغة لا يشترط فيه الدلك، وخالف مالك والمزني وأبو العالية وعطاء فوجب الدلك، والصحيح والقول الأول. الترتيب والموالاة في أعضاء الوضوء في الغسل، هل يلزم أن يتوضأ مرتبا ومواليا أو لا يلزم؟ بمعنى لو توضأ وخالف في الترتيب أو تأخر في بعض أعضاء الوضوء أخرها هل يجزئه في غسل الجنابة؟ يعني من حيث أن الوضوء من أصله ليس بواجب إنما هو مستحب، فإذا كان الوضوء بأصله ليس بواجب فهذه الأشياء تبعا لا تجب. الله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يجب الترتيب ولا الموالاة في أعضاء الوضوء إذا قلنا الغسل يجزئ عنهما، لأنهما عبادتان دخلت إحداهما في الأخرى فسقط حكم الصغرى، نص على هذا أحمد. قال: أكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إذا تفرق الغسل بنفسه أخر بعض أعضاء الغسل فهل يحصل بذلك فساد للغسل؟ إنسان غسل جميع الجسد وتأخرت الرجلين فغسلهما بعد ذلك، إما أن يكون نسي موضعا أو نسي القدمين أو ما شابه، فالجمهور لا يرون أن تفريق الغسل يبطله بل يرجع ويتم بقية. أما الوضوء فقد جاء في حديث اللمعة، وأما الغسل فلم يأتي فيه حديث في بابه، وبعضهم ألحقه بالوضوء فقالوا يجب الموالاة فيه. ما معنى الموالاة؟ من ذاك عبد الحق، يعني أنه يغسل جميع الأعضاء متواليا لا يفرق تفريقا كبيرا. ماذا خرجنا في الغسل في الوضوء؟ ما حكم الموالاة؟ من يذكر ماذا قلنا في الوضوء؟ عند من هذه الجهة؟ نعم عبد الملك، قلنا بالوجوب يجب إلا لعذر، إذا فرق لعذر كان ينقطع الماء أو ما أشبه ذلك ثلاثة، وإن تفرق إلى فترة كبيرة وإلى ساعة نصف ساعة فأيضا عليه فقط أن يتم. وأما في مسألة الغسل فالواجب الإتمام ولا يلزم إعادة الغسل مرة أخرى. قال ابن قدامة أكثر أهل العلم لا يرون تفريق الغسل مبطلا له، إلا أن ربيعة قال من تعمد ذلك فأرى عليه أن يعيد الغسل، وبه قال الليث، واختلف فيه عن مالك، وفي وجه لأصحاب الشافعين يعني أنهم يرون البطلان. وما عليه الجمهور أولى لأنه غسل لا يجب فيه الترتيب فلا تجب الموالاة. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، وكذلك ليس عليه فعله الوضوء ولا ترتيب ولا موالاة عند الجمهور، وهو ظاهر مذهب أحمد. وما رجحه ابن قدامة والراجح لعدم وجود دليل على وجوب الترتيب والموالاة في هذا الموضع، هذا أقرب الله أعلم أنه لا يجب. قال هذا فلو بقي جزء ماذا شيء يسير في قدمه فليس عليه أن يعيد الغسل، يذهب ويغسل ما تبقى في قدمه فقط. الله أعلم. طيب تكرار الغسل إلى ثلاثا في الجسد، نعم لم يأتي في الحديث، فتكرار ثلاث في ماذا؟ في الوضوء، وأيضا في غسل الجنابة في ماذا؟ يعني إذا فضع على الرأس فقط، الرأس يكرر ثلاثة. جاءت أيضا رواية بيان كيفية الثلاث، من يذكرها؟ في صحيح مسلم كيفية الثلاث الحفنات على الرأس، الأولى على الجهة اليمنى، ثم الحفنة الثانية على الجهة اليسرى، ثم الثالثة على الرأس كاملة. جاء بين ذلك في حديث عائشة في صحيح مسلم في بعض طرقه. طيب وأما غسل جميع الجسد فلا يشترى ماذا؟ فلا يستحب فيه التكرار لا ثلاث. قال استحب ذلك، يستحب غسل الجسد ثلاثا، استحب ذلك طائفة من أهل العلم وقال إسحاق وجماعة من الحنابلة وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، واستدلوا على ذلك بالقياس على الوضوء بحديث ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك، وهو ظاهر كلام أحمد والخرقي، وصرح به الماوردي من الشافعية وأصحاب مالك، وذلك لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديثهم المتقدم فالمقصود به غسل الرأس فقط، ولا يفيد ذلك التكرار في جميع الجسد، وهذا القول الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية ثم العلامة العثيمين رحمة الله عليهما. طيب نستفيد على قدرنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وفي فتح المجيد كنا أرسلنا أحد الأخوة يعتذر ولعله تأخر قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. وصاحب المختصر الذي شرحه الإسلام.